أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح مسلم.
حدثنا محمد
السري على أضرار السبع بينها، وقول أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية قال أمرت، وفي أخرى أمرنا. فأما على رواية أمرت أو أمرنا فهو مرفوع صريح، وأما على رواية أمر فهو مرفوع حكما. وقوله أن يسجد على سبع، ونهي أن يكف شعره أو ثيابه يعني عند السجود، فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يرفع ثوبه أو أن يكفه إن كان مفتوحا فيغمه، بل يدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثر. وكذلك الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يكون له شعر يضرب على الأرض، فنهي أن يكفه بالعقص أو غيره. نعم. وقول الكفين هذا بيان للسبعة، والركبتين هذه أربعة أعضاء، والقدمين هذه ستة، والجبهة هذه سبعة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى الأنف ليبين أن الأنف تابع للجبهة وليس عضوا مستقلا، لأنه لو كان عضوا مستقلا لكانت الأعضاء كم؟ ثمانية. ولو كان لاجب السجود عليه ما أشار إليه، لأن إشارته إليه وهو لاجب عليه السجود عبث لا فائدة منه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الدرجة الواردة في الحديث هل ما هي هذه الدرجة؟ وهل هناك فرق بينها وبين
الله أعلم، ما ندري عنها درجة وفرق. طيب.
كذلك يعني شيخ كل ما ورد في الدرجات
نعم
نقول به كذلك؟
إيه نعم نعم. لا ليس هذا منه، لأن هذا شيء معتاد. يعني ما ضمه من أجل أن لا يسجد، إذا كان ضمه من لأجل لا ينتشر دخل في هذا، يدخل في هذا، إلا إذا كان حوله من يصلي ويخشى أن يؤذيه بذلك فلا بأس. نعم. يعني ما مست أنفه الأرض فإن لا يصح لا يصح السجود، لابد أن يسجد على الأنف. إن كان متعمدا عالما فصلاته باطلة، وإذا كان غير متعمد فإنه تبطل سجدته هذه ويأتي بها مرة ثانية صحيحة، أو إذا قام وصل إلى حدها يأتي بركعة تقوم مقامه. لا مع الإمام ما يمكن. نعم. طيب.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفث الثياب ولا الشعر. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكتف أمرت أن أسجد على سبع ولا أكتف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد
هذا القرأت موضع
ليس
نعم.
أي حديث يا شيخ؟ حديث العباس.
إيه نعم نعم
هذا حديث زائد في المطبوعة.
إيش؟
زائد في المطبوعة ولعله ساقط من المخطوط.
وش أنا وش يقول؟
ما تعرض له.
نعم.
الحديث. النووي لم يتعرض له في الشرح.
مكتوب.
مكتوب. لعل شرحه على نسخة أخرى.
يمكن. نعم.
حدثنا عمرو بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
وذلك لأن أقصى الشعر يعني عقده يستلزم أن لا يسجد الشعر مع الساجد، وشبهه بالمكتوف لأن المكتوف تربط يداه إلى كتفه، وهكذا المعقوص فإنه يربط الشعر إلى الرقبة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تغيير المنكر باليد، لكن ما لم يكن في ذلك فتنة. ومثل ابن عباس رضي الله عنهما إذا غير المنكر باليد فإنه لا يحصل فتنة، لأن الناس كلهم يجلونه ويعظمونه ويرون أن فعله خير. نعم.
إذا رفع بعض الأعضاء السجود.
نعم.
ثم
قال: أنا أتوقف في هذا، يعني إذا رفع الإنسان بعض أعضاء السجود وهو ساجد، فهل نقول إن سجوده بطل لأنه لم يسجد الأعضاء السبعة كما هو الظاهر؟ فنقول: إن رفعه من أول السجود إلى آخره فلا شك أن السجود هنا غير صحيح، لأنه إنما سجد على ستة أعضاء. وأما إذا كان في أثنائه مثل لو أصابت إحدى رجليه حكة، أو كذلك أصاب وجهه حكة فرفع يده، فهذا عندي محل نظر. إن أعاد فهو أحوط، وإن لم يعد فأرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنه لا يصدق عليه أنه لم يسجد على سبعة أعضاء ولا أنه سجد، فحاله محتملة. نعم. ايش؟
ما بيدخل يعني الصلاة، يعني يسجد يضع ثوبه بيده
او يضعه
من الغرفة ولا شيء، يضعه ويسجد عليه.
لا بأس إذا كان لحاجة. ما في بأس مفصلة ولا وهي عليه؟
لا عليه.
لا إذا كانت عليه فإنه لا يفعل إلا لحاجة. نعم.
الشعر الشيخ المرأة والرجل سواء ولا الرجل؟
لا الرجل فقط لأن المرأة شعرها لا يخرج لابد من ستره. نعم.
باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
معنى قولي عليه الصلاة والسلام اعتدل في السجود يعني ليكن سجودكم معتدلا بحيث لا يميل إلى الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر ولا يكون منزلا بطنه على فخذيه بل يرفعه. وقوله ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب في هذا التحذير البليغ لأن تشبيه هذا بفعل الكلب يؤدي إلى أو يستلزم النفور منه. وصورة ذلك أن الإنسان إذا سجد وضع ذراعيه على الأرض وهذا يستلزم أن ينزل بطنه أيضا على فخذيه. أما لو رفع فإنه يكون معتدلا وليس مشبها للكلب. وكذلك إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك يعني تكون المرفقان مرفوعة أي قائمة. نعم.
باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة
عن
عبد الله بن مالك.
نعم
عندي ابن بحينة
ابني صح
أليس بحينة هذه أمه؟
إيه لكن أمه
يقطع
ها؟
يقطع
إيش
يقطع؟
إيه نعم مالك منونة عندك
عن مالك. نعم
إيه هذا القطع.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه.
هم ذكروا ثلاث فروق هذا الفرق وهو القطع والثاني أن ابن الثاني يكون نعتا للاسم الأول لا الاسم الثاني والثالث أنه يكتب فيها الهمزة وإن لم تكن في أول السطر وهي عندنا كذلك. نعم ها لا عندي همزة بين لفظ الجلالة بين لفظ الجلالة عبد الله بن مالك بين مالك وبين ابن بحينة فيها همزة. ولو كان بحينة جدا ما كتب ذي الهمزة. نعم اي نعم عليها تنمو مكسورة. نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حدثنا
قوله إذا صلى يعني وسجد كما يبين الرواية الثانية.
حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا
يعني يفتح يديه كما يفتح الطائر جناحه.
حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت.
البهمة الصغار من ولد الظالم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع بطنه ويرفع كذلك مرفقه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع يعني بياضهما.
نعم
نعم عندي كذا
وضح
حتى يرى من خلفه وضح إبطيه.
كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجافي مرفقيه وعضديه عن جنبيه، وهذا هو السنة. لكن قال العلماء إذا تعب الإنسان فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. نعم. الظاهر من تحت البطن لأنه لا يصدق عليه بين يديه إلا إذا كان هكذا.
نعم. قولها وضح إبطيه
من
ورائه، هذا الشيء يحصل بأدنى تفريج
أولا. نعم
يحصل بأدنى تفريج.
لا ما أظن. جرب
من خلف شيخ
الإنسان. إيه لا ما يحصل، لأن الحقو وطرف الفخذ يحجب.
ليس
مبالغة. أما لصر نعم من خلفها مائل عن اليمين والشمال فربما
يبالغ بحيث
يرى بياض بطيه. وأنتم تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام عادتهم أنهم يلبسون الرداء للقمص. نعم.
بالنسبة لتشميع القمص هل هذا
تشميل الكم إذا كان من أجل السجود فهو منهي عنه، وإن كان لعمل قبل الصلاة فلا بأس. لا، هو الغالب أنه ما يشمل من أجل الصلاة، الغالب أنه يكون جاء متوضئا وقد فسر ثوبه، لا ينكر عليه. نعم.
ثلاثة.
طيب.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
هذا الحديث من أوسع الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، والقراءة يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، والمراد بذلك قراءة القرآن. أما الدعاء المعروف للاستفتاح فهذا يكون بعد التكبير وقبل القراءة. وقولها بالحمد لله رب العالمين يحتمل معنيين، المعنى الأول بالفاتحة لأنها تسمى الحمد لله رب العالمين، والمعنى الثاني بهذه الآية. فعلى الأول لا إشكال، وعلى الثاني فيه إشكال، وهو أنه إذا كان المراد بالحمد لله رب العالمين الآية فقد سقطت البسملة، والبسملة سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها. وعلى هذا فيترجح الاحتمال الأول أن المراد بالحمد لله رب العالمين أي بالفاتحة. ويستفاد منه أنه لو قرأ قرآنا قبل الفاتحة لكان مخالفا للسنة، لكن لو وقع ذلك سهوا فإنه يعذر. وهل يجب عليه سجود السهو؟ الجواب لا، لا يجب، لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في الصلاة، والقاعدة أن من أتى بقول مشروع في الجملة فإنه يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب.
خلوه ديلا عشان يشرب الناس منه.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولا مصوبه، ولكن بين ذلك يشخص يعني يرفع، يصوب يعني ينزل، ولكن بين ذلك فيكون رأسه مساويا لظهره. ففيه دليل على أنه ينبغي في حال الركوع أن يكون الرأس مساويا للظهر، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحني ظهره عند الركوع، ولا ينزل رأسه عنه، ولا يرفع رأسه عنه، بل لو صب الماء على ظهره لاستقر من شدة تسويته له. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وقد جاء في حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن قائما. والسنة أن يكون هذا القيام بقدر إيش؟ بقدر الركوع، كما دل على ذلك حديث سبق لعلكم تذكرونه، حديث البراء بن عازب. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وقالوا فيها مثل ما يقال في قوله حتى يستوي قائما. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا المشهور، كل الصلاة لا بد فيها بعد الركوع بعد الركعتين من تشهد، فإن كانت ثنائية انتهت بذلك، وإن كانت ثلاثية أو رباعية أكملها بعد هذا. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش يعني يجعلها كالفراش فيعتمد عليها، وينصب اليمنى أي يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء بكل السجدات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان، وعقبة الشيطان هي أن يجلس على عقبيه، لأن هذا هو العقبة وليس هذا هو الإقعاء، فالإقعاء أن يجلس على أليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه، أما العقبة فهي أن يسجد فهي أن يجلس على عقبيه. وهذه الجلسة قيل إنها مكروهة وقيل إنها سنة لحديث ابن عباس الآتي في الصحيح، والذي يظهر أنها ليست بسنة. رجل مسافر دخل في الصلاة خلف إمام مقيم ثم أحدث في الصلاة وأعادها منفردا، فهل يعيدها ركعتين أم أربعة؟ أربعة، يعيدها أربعة، لأنه لما شرع فيها لا مربعة لزمه قضاؤها مربعة. يقول من دخل مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم فأحدث هذا الداخل ثم قضاها بعد ذلك، هل يقضيها ركعتين أو لا؟ نقول يقضيها أربعا. كيف لها علاقة بالأولى؟ هو يقضي بعد الأولى. نعم، أنت دخلت مع الإمام وهو يصلي أربعا ثم أحدثت وهو خرجت وتوضيت جيت والإمام انتهى، انتهى من الصلاة، تصلي أربعا ولا ثنتين؟
والله يا شيخ أنا بعدك بالصلاح، أنا لو أني بعد ذكري الحين بصلي ركعتين.
يا غلط، لأنه لما دخلت مع الإمام المقيم لزمتك الصلاة أربعة فتصلي أربعة. يقول الصلاة في القيام للصلاة، هذا يقول في الصلاة في القيام للصلاة ووضع الأقدام هل تكون تجاه القبلة أم منحرفة؟ تجاه القبلة، إذا قمت للصلاة فجعل الرجل متجهة للقبلة حتى تكون متجهة للقبلة بجميع بدنك ما لم يشق عليك، لأن بعض الناس تكون أصل تركيبة رجله مائلة، فإذا شق عليك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول نعم، هل يحتاج إلى تكبير في جلسة الاستراحة أو يكفي تكبير القيام؟ وأخبركم أنني وربما بعض الأخوة ما ندري هل نجلس جلسة الاستراحة حتى هل تجلس جلسة الاستراحة حتى نأتم بكم في الصلاة؟ نعم، الجواب عن الفقرة الأولى أنه لا يحتاج إلى تكبير، وهذا مما يدل على أن هذه الجلسة غير مقصودة، لأنه ليس فيها ذكر وليس لها ذكر انتقال ولا مكث، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة. وأما أن أخبركم بأنني بأنك لا تدري هل أنا أجلس فأقول لك إنني لست أجلس، لأن الحمد لله استطيع أن أقوم ناهضا. لكن لو توجعني ركوبي جلست. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب، قلتم الدين في القرآن له معنيان: الجزاء العمل في قوله تعالى، وما كان لأخذ أخاه في دين الملك. ما المراد بلفظ دين الملك؟ أي عمله وشريعته التي يمشي عليها. أربعة دول خمسة، والعادة خمسة. هذه أم عبد الله تقول: إذا أكلت الفارة من الطعام فما حكمه؟ حكمه أنه حلال ولا بأس به، وكذلك لو شربت من اللبن أو الماء فإنه طاهر. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سترة المصلي.
قال من حديث عائشة كملنا يعهد
أي عائشة؟
حديث عائشة قبل هذا، قبل باب سترة المصلي، آخر واحد، آخر حديث من الباب.
نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان.
هذا الحديث تضمن كثيرا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، واختتامها يكون بالتسليم. ومن ثم أخذ العلماء تعريف الصلاة بأنها عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومنها أنه لا يصح استفتاح الصلاة بغير التكبير، فلو قال الله أجل يا زكي أو قال الله أعظم فإنه لا يصح، لأن الأذكار توقيفية. ومنها أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يقدم عليها شيئا من القرآن، وهذا لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف: سبحانك اللهم وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأنها قالت يفتتح القراءة. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الركوع أن يكون الرأس محاذيا للظهر، لا يرتفع ولا ينزل، لقولها: إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الاستقرار في القيام بعد الركوع لقولها حتى يستوي قائما. وكذلك يقال في الرفع من السجود يعني الجلسة بين السجدتين لا بد فيها من الاستقرار والطمأنينة. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر كالإيتار بالثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع، فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية. هذا إذا قلنا إن قولها يقول في كل ركعتين التحية عام. وأما إذا قلنا إن مرادها الصلوات الخمس فإنه لا حاجة للاستثناء، لأن الصلوات الخمس كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين. ومنها جواز إطلاق البعض على الكل، والعامل يبين لنا وجه ذلك. ايش التحية؟ اقرأ اللي قبله حتى نعرف وش. لا لا من هذه ايه وش اقرأ اللي قبله. هذه وكان يقول في كل ركعتين التحية، والمراد به التشهد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى، وظاهر الحديث العموم، وبه أخذ بعض أهل العلم وقال ليس في جلسات الصلاة إلا هذه الصفة، ما لم يصلي قاعدا فإنه يتربع في حال القيام. وعلى هذا فالصلاة الثلاثية جلساتها إيش؟ افتراش، وكذلك الرباعية. ولكن الصحيح أن الثلاثية والرباعية جلستها الأخيرة تكون توركا، كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد السعدي رضي الله عنه. وعلى هذا فيكون مستثنى من قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن عقب الشيطان. وعقب الشيطان هو إما الإقعاء، وهذا بعيد، وإما الجلوس على العقبين وجعل القدمين يمينا ويسارا، ويكون العقبان متلاصقين فيجلس عليهما. وأما الإقعاء الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه من السنة بين السجدتين، ومنهم من قال إنه ليس من السنة بل هو مكروه، فالأول للشافعي والثاني للحنبلي. ومن فائدة هذا الحديث جواز ذكر الشيء بما يستقبح تنفيرا منه. والأخ يبين هذا ما قلته لا نعم صحيح. طيب، ومنها أن الشيطان جسم يجلس ويأكل ويشرب من دليل آخر. وجهه قوله عن عقب الشيطان أو عقبة الشيطان. وكذلك وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه في تراش السبع، أيضا يؤخذ من هذه الفائدة. فيؤخذ من ذلك أنه يكره أن يفترش الرجل ذراعيه يعني حال السجود في تراش السبع، لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم، ولم يأتي ذكر التشبه بالبهائم إلا في مقام الذم. عرفتم؟ عبد الله معنا ولا؟ طيب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إيش؟ كمثل الحمار، فمثله كمثل الكلب العائد في هبته كالكلب، الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا وهلم جرا. فالإنسان البشر مفضل على البهائم، فلا ينبغي أن ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم. ومن ثم يتبين أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم. وأما للتعليم، كما لو قلت لصبيك إن الديك يقول في آذانه كذا وكذا، فالظاهر أنه لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن التسليم من الصلاة، كما أن التكبير في أولها من الصلاة، فالتسليم في آخرها منها. وبناء على ذلك يتبين أنه ليس إطلاقا من محظور كما قيل به، لأن بعض العلماء قال السلام هنا إطلاق من محظور، وهو أن الكلام محرم، وهذا كلام، لأنك تخاطب الناس تقول السلام عليكم. والصواب أنه من الصلاة، جزء منها، بل ركن من أركانه، فلو تركه الإنسان فإنه لا تصح صلاته. وقولها بالتسليم، هل أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة؟ إن قلنا للعهد كان لا بد من تسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمتين. وإن قلنا للحقيقة أجزأت تسليمة واحدة، لأنه يصدق عليها أنها تسليم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها، أو لا تجب في الصلاة فرضها ونفلها، أو تجب في الفرض دون النافلة، على أقوال ثلاثة، والذي يظهر لي أنه لا بد من تسليمتين. نعم. نعم. هذه أيضا من الإيقاع المكروه عند الحنابلة، أن ينصب القدمين على يمين ويسار ويجلس بينهما. لأنهم الذين قالوا إنها سنة استدلوا بحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تلك هي السنة، أو كلمة نحوها. والذي يظهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما خفي عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم آخرا، كما خفي على ابن مسعود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم آخرا في الركوع. فكان ابن مسعود يطبق ويقول هذا هو السنة، يطبق يعني إيه؟ يعني يضع يديه بين فخذيه هكذا في الركوع. وكان رضي الله عنه إذا صلى باثنين وقف بينهما على الحكم الأول، ولم يعلم أنه نسخ. لكن قد يقول قائل هذه دعوة، والأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، وحينئذ نحمل الإقعاء على ما أشرنا إليه أولا، أن يفلش القدمين ويجلس على العقبين، وحينئذ يختلف هذا عن هذا. ماذا يصنع الإمام؟ تقول الإمام لا يفعل هذا، ماذا يصنع؟
يصنع غير ذلك.
وش نعيش؟
رحمة الشيطان اللي تقول عليها.
أي. أول هذا السؤال يفتح علينا سؤال آخر، إذا كان الإمام لا يرى الافتراش في التشهد الأخير في ذات التشهدين ويرى التورك، والمأموم يرى الافتراش أو بالعكس، فهل نقول المأموم تابع إمامك فيما يرى؟ الجواب لا، لأن هذا لا يستلزم تأخر المأموم على الإمام ولا تقدمه عليه. ولهذا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، والمأموم يرى أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام التشهد الأول، نقول للمأموم يرفع يديه. أما جلسة الاستراحة فلا، إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس، لأن جلوسك يستلزم تأخرك ولو شيئا يسير عن الإمام. وكذلك بالعكس، إذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوس اجلس، لأنك لو قمت لسبقت الإمام. هنا إذا نصحته ولم يمتثل. نعم. ثلاثة، أخذنا ثلاثة يا عبيد.
باب سترة المصلي. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. وحدثنا
هذه السترة سترة المصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها بل أمر بها، ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث
ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. وحدثنا
هذه السترة سترة المصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها بل أمر بها، ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث أن الإنسان إذا وضعها بين يديه فإنه لا يبال من مر وراء ذلك ولا يضره. ولكن هذا الحديث فيها أنها مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، وهي عبارة عن خشبة توضع على الرحل رحل البعيد حتى يستند إليها الراكب في نحو ثلثي ذراع، فإذا وضعها الإنسان بين يديه فإنه لا يضره من مر وراءها أيا كان. ولكن قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد فليخط خطا، وورد عنه أنه قال استتر ولو بسهم، والسهم شيء يسير، فما ذكر هنا يراد به الكمال، يراد به الكمال، وما ذكر هناك يراد به المجزئ. واختلف العلماء رحمهم الله في السترة هل هي واجبة أو سنة، والصواب أنها سنة وليست بواجبة، وسيمر بنا من الأحاديث ما يدل على ذلك. وهذه الأحاديث التي دلت على أنها ليست بواجبة هي التي أخرجت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والسنة. وعلم من هذا الحديث أن المار بين يدي المصلي يضر المصلي إذا لم يكن سترا، لكن ما نوع الضرر؟ أيبطل صلاته أم ينقص صلاته؟ يقال في ذلك تفصيل. إن كان من الثلاثة التي تقطع الصلاة فإنه يضر الصلاة بالإفساد، وإن لم يكن كذلك فهو يضرها بماذا؟ بالنقص. نعم سليم. ذكرناها قبل قليل. عقبة الشيطان إذا جلست تجعل العقبين جنب بعض والأصابع واحدة على اليمين والشمال وتجلس على العقبين، هذه واحدة. وقيل إن المراد أن تنصب القدمين وتجلس على العقبين. وثم صفة ثالثة أيضا، أن تنصب القدمين وتجلس بينهما. لا، السهم ما جاء إذا لم يجب، الخط هو الذي قال إن لم يجب.
هل نقول أن الإنسان إذا وجب جدارا فلا يصلي إلى مثلا حاملات المصاحف من أقل من
الثلثين؟ لا، هي أكبر من السهم.
لا، أقل من الثلثين الذراع،
لكن أكبر من السهم. قال ليستدر أحدكم ولو بسهم.
طول السهم.
نعم، السهم مثل الأصبع، السهم اللي يوضع في القوس ثم يرمى به. نعم، يبجينا في الحديث إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا
هذا فيه دليل على مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان لا بأس أن يصمد صمدا إلى السترة لقول فيصلي إليها، ولم يذكر قيدا آخر. وقيل ينبغي أن يميل عنها يمينا أو شمالا وأن لا يصمد إليها لئلا يتشبه بعباد الأوثان. وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد لكنه بسند لين. وأما الفائدة الثانية فهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن هذه العنزة تركز للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يفعل المأمومون مثلها، فدل ذلك على أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، لأن سترة إمامه سترة له. ولكن يبقى لو فاته شيء من الصلاة وسلم الإمام وقام يقوم، فهل يتخذ السترة؟ أو نقول بما أنه مأموم حقيقة فيما أدرك مع الإمام وحكما فيما تخلف عنه فإنه لا يسن له أن يتخذ السترة، وهذا الأخير أقرب. وعلى هذا فإذا كان العمود قريبا منك وأنت تقضي ما فاتك فلا يسن لك أن تميل إليه لا يمينا ولا يسارا. نعم لو فرض أن ذلك أي دنوك من العمود أحمى لك من مرور الناس بين يديك، فهنا نقول اقرب من العمود لتحمي نفسك من مرور الناس. نعم. نعم. هكذا قال بعض العلماء إنه إذا لم يخش مارا فإنه لا يتخذ السترة، لكن هكذا ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يتخذ السترة وهو لا يخشى مارا؟
إذا كان
تقول إذا قلت هذا تعبير سيء، ما هو طيب. إذا كان التلميذ مع أستاذه ما يقول إذا قلت، كأنه يريد أن يجعله خصما له، لكن يقول إذا قيل أو إذا قلنا. إيه فيها شيء، فيها شيء بالنسبة للتلميذ مع أستاذ. إذا نعذرك إن شاء الله. طيب ونؤجل الجواب. نعم. الظاهر أنه يقدم الصف الأول لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. استهموا في أي الصلاة؟ لعلها بعد الفريضة. إيش؟ إذا لم يكن سترة فقيل إنه بقدر 3 أذرع من قدميه، وقيل إنه بقدر موضع سجوده، وذلك لأن المصلي لا يملك أو لا يستحق إلا ما يحتاج إليه في صلاته، وأبعده محل سجوده، وهذا هو الأصح. أما لو كان له فراش معين كالسجادة مثلا فإن من مر من ورائها لا يضر. نعم. إيش؟ إلى القدم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها.
هذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز أن تكون السترة بهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض بعيره ويصلي إليه. لكن هذا مشروط بما إذا أمن من تشويشها عليه، فإن لم يأمن لأن كان يخشى أن تقوم أو أن تضطرب اضطرابا يوجب أن ينشغل به فلا يحل.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
في هذا الحديث فوائد، منها أن أبا جحيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالأبطح، وذلك في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، والأبطح موضع معروف في مكة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من الخيام والأبنية ما يكون كبيرا، وإنما يتخذ ما تكون به الكفاية، بقوله قبة له حمراء من أدم أي من جلد. ومنها تبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح، يعني من نائل شيئا كثيرا، ومن ناضح وهو الذي ينال شيئا يسيرا. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، جواز لباس الأحمر بقوله عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض الساقين. ولكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لباس الأحمر، فقال ابن القيم إن معنى الحلة الحمراء هنا أي التي ملونة بالأحمر، كما تقول مثلا شماغا أحمر وغترة بيضاء وما أشبه ذلك. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو جمع حسن. ومن فوائد هذا الحديث جواز تشمير الثوب لقولك كأني أنظر إلى بياض ساقيه، ولكن قد يقول قائل ألا يمكن أن يكون الثوب هنا قصيرا؟ فالجواب بلى، وحينئذ تضيع هذه الفائدة. لكن قد ورد في نفس الحديث أنه كان مشمرا عن ساقيه، وهذا يدل على أن أصل الثوب كان طويلا، وأنه إذا شمر ثوبه لعمل قبل صلاته فإنه لا بأس أن يبقى الثوب مشمرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الساقين ليسا من العورة. وجهه لقولك أني أنظر إلى بياض ساقين، ومن طيب قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا يكون قوله فيما سبق بوضوء رسول الله أي بالماء الذي يتوضأ به وليس بفضل وضوءه، وهذا تحتاج إلى تحرير ولعل الشرح أشار إليه. نعم
نقرأ
إيش
نقرأ
إذا طيب إيه
قوله وهو بالأفطح هو الموضع المعروف على باب مكة ويقال لها البرقاء أيضا قوله فمن نائل وناضح معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرد عليه بللا مما حصل له وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب قوله فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم وقد جاء مبينا في الحديث الآخر ورأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم.
نعم. إذا صار قوله قال فتوضأ يعني قبل أن ينضح الناس وينالون، وأما قول الشارح ففيه التبرك بأثار الصالحين فهذا ليس بصحيح، لأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا فيما بينهم مع أن فيهم الصالحين فيهم الكبراء الفقهاء ولم يكونوا يفعلون. طيب، ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأذان في السفر لقوله أذن بلال أذن بلال. وهل الأذان في السفر فرض كالحضر أم سنة؟ الصواب أنه فرض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة يقول لمالك بن حويرث ومن معه فليؤذن لكم أحدكم، والأمر للوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسمى أن يلتفت عند حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، ولكن كيف ذلك؟ هل يقول حي على الصلاة الثنتين على اليمين حي على الفلاح الثنتين على اليمين أو نعم على الشمال، أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا، أو يقول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا وحي على الفلاح يمينا وحي على الفلاح شمالا؟ في هذا قولان للعلماء، وأكثر أهل العلم على الأول، أي أن حي على الصلاة اليمين وحي على الفلاح لليسار. ومن فوائد الحديث استحباب ركز العنزة والصلاة إليها لقوله ثم ركزت له عنزة. ومن فوائد الحديث أن المسافر يقصر ولو أقام، يعني ولو لم يجد به السير، لقوله فصلى الظهر ركعتين. وفي لفظ آخر قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فيستفاد من هذا اللفظ جواز جمع المسافر ولو لم يجد به السير، جواز جمع المسافر وإن لم يجد به السير، وهذا هو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به السير، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال المسافر المقيم الساكن لا يجمع لأن الجمع ليس سببه السفر بل سببه المشقة والحرج. والمسافر إذا كان مقيما فإنه ليس على المشقة. واستدل لذلك أيضا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين إقامته في منى كان لا يجمع. ولا شك أن الأفضل عدم الجمع إذا كان مقيما، وإن جمع فلا بأس، أما إذا جد به السير فالأفضل أن يجمع لأن ذلك أيسر له. وأما القصر فهو سنة سواء كان قد جد به السير أم لا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا وضع له سترة لم يضره أن يمر بين يديه الحمار والكلب ولا يلزمه منعه، لقوله يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين تقدم، قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذا اتفق عليه أبو جحيفة وأنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة. وهذا القول هو الراجح أن المسافر إذا سافر فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدته أم قصرت، ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا أو محل إقامة مطلقة. فأما الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من التأخص برخص السفر. نعم.
بارك الله فيكم. قلنا أن الجمع مقيد بالمشقة، قلنا أنه جائز حتى يعني كان الإنسان مقيم، لكن قد يكون قائل
ترى المقيم مهم عنها المقيم بالبلد.
لا المسافر لكنه نازل.
نعم
المسافر
نعم.
لكن الشيخ قد يقول قائل لماذا لا نتعدى الحكم إلى السنية؟
لماذا إيش؟
لماذا لا نقول أن هذا السنة؟
نعم.
لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في تبوك وقد نزل فيها 20 يوما.
نعم لا نقول أنه سنة لأن جمع هنا في احتمال أنه كان شق عليه فجمع لدفع المشقة، وما دام الاحتمال قائما فإن لا نلزم بهذا. نعم. هل عندك دليل على أنه لم يتركها أبدا؟ إيه لكن يفعل هذا إذن ما دام في الغالب فغير الغالب يدل على عدم الوجود. نعم الأخ إيش؟ إيه نعم إيه سؤال مهم. يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت، فهل يلتفت يمينا وشمالا؟ الجواب لا، لأنه لا داعي لذلك. وربما لو التفت يمينا وشمالا ربما أخل بالصوت إذا لم يكن مقابلا له. لكن يترتب على هذا سؤال آخر، هل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ الظاهر نعم، ظاهر نعم، لأن الأصل بقاء السنة، ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته، لأن الأذنين يخرج منهما صوت، فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له. وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه ولكن لا يلتفت يمينا ولا شمالا. ولا أدري عن أخينا عبد الرحمن ماذا يعمل. أنا أقول ماذا تعمل؟ ما أقول سألت أقول ما سألت. طيب ثلاثة خذنا ثلاثة. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا
أخرج. هذا واضح، هذا واضح أنهم كانوا يفعلون ذلك تبركا. نعم.
ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
ما فيها شيء جديد.
حدثني.
نعم. بين يدي العنزة. بين يدي العنزة. ما قال وراءه. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور.
حديث واحد. إذا صار حديث واحدا فألفاظه لا تعتبر حديثا جديدا. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس حاء قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثني حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه.
اللهم صل الله وسلم. نعم، سبق الكلام على هذا.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لأنه أرسله يرتع فمر بين يدي الصف، حين مروره ثم نزل فدخل في الصف. ولكنه لا وجه لهذا للاستدلال بهذا الحديث على ما ذكر. أولا، لأننا لا ندري هل الحمار كان قريبا من بين يدي الصف أو بعيدا، وثانيا أنه إذا مر بين يدي الصف فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا دلالة به على ما ذكر، أي على أن الحمار لا يقطع الصلاة. نعم.
حدثنا
نعم. ما ندري ما هي المسافة بين قدمي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين هذه التي تمر. عبد الله
يعني ذكر في الحديث أن الناس يمرون بين يديه.
نعم.
سؤالي مثلا، هل هؤلاء الناس الذين يمرون كأن الظاهر أن منهم ذكور، هل الصلاة ليست واجبة عليهم أو كيف يعني؟
هذه بارك الله فيك، دائما يكون الناس بعضهم يتوضأ ثم يأتي وقد دخل الإمام في الصلاة فيمرون من بين يديه. ولكن السؤال، هل إذا أمكن أن أمر من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين أو الأفضل العدول عن ذلك؟ الأفضل العدول عن ذلك لأن لا يشوش عليه، لأن بعض الناس لو يرى أدنى شيء التفت إليه.
استغنى قول ابن عمر رضي الله عنه ثم مررت بين يدي بعد الصف بأنها ممكن يكون بعيد، أو
ابن عباس
نعم ممكن أن يكون المرور بعيدا،
نعم،
وأن يكون سترة الإمام سترة للمأمور،
نعم.
لكن يا شيخ ألا يعني يشكل على هذا قوله في آخر الحديث،
قوله
في آخر الأفرج،
نعم،
ذلك علي أحد،
نعم،
فقول ابن عباس رضي الله عنه يعني ذكر هذا،
نعم،
نعم، فيدل على أنه قد يوجد ما ينكر.
صحيح، وهو كذلك. ومما ينكر أن تجعل الحمار بين يدي المصلين لأنه يشوش عليهم، وربما ينطلق عليهم، وربما يبول أمامهم. نعم.
حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح.
لكن كل هذه الرواية بعرفة شاذة لا شك فيها، والصواب أنه بمنى. ورواية يوم في حجة الوداع أو يوم الفتح تدل على عدم ضبط الراوي، والصواب أنه في حجة الوداع وأنه في منى وأنه يصلي إلى غير جدار، كما في رواية أخرى في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار، وهذا هو محل الشاهد. لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسفاره يصلي إلى العنزة، فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى غير سترة لقوله إلى غير جدار، لأنه إنما نفى وجود الجدار فقط، وهذا لا يستلزم نفي غيره. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى سترة. ومن العلماء من قال إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بنفي الجدار نفي السترة، لكنه ليس بذاك القول. نعم سليم. ما يحتمل أبد، يعني تقول لو كانت من بين يدي الإمام لقال من بين يدي الرسول. لكن طيب هو يمكن الإمكان، يمكن يمر من بين يدي بعض الصف تنحرف الأتان. نعم نعم هذه، يعني تقول لو كان مارا بين يدي الرسول لقال. نعم وهذا هو الظاهر، لم يمر بين يدي الرسول، إنما مر بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يكون فيه دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. نعم شرافة. هما ما ذكرناه أمس، ذكرناه قلنا إذا كان له سترة فإلى سترتين، إن لم يكن له سترة فمقدار محل سجوده. لا 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 أنا ما ظنيت أنك تريد هذا، يعني معناه أن هل يمنع بقية الدواب؟ نعم يمنعها لئلا تشوش عليه، لكنها لو مرت فإنها لا تقطع
ولا تضر،
ما تضر، يعني نقص الصلاة ما تضر، لكنها يمنعها. نعم طيب. نعم هل لا الأنثى لابد أن تكون بالغة، فما دون البلوغ لا تقطع الصلاة، ويمنع الصبي ولو لم يبلغ. والطفل نعم ولو سنتين أو ثلاث، لأنه لا ينبغي أن تمكن أحد أن يحول بينك وبين قبلتك. نعم.
باب منع المار بين يدي المصلي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
قوله فلا يدع ظاهره تحريم ذلك، أي تحريم تركه يمر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليدرأه ما استطاع، وإن أبى فليقاتله، لكنه لم يقل فليقتله، ولكن يقاتله يعني يدافعه بضرب ونحوه. إلا أن العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثرة الحركة، فإن خش فساد الصلاة بكثرة الحركة فلا يقاتل، لأنه إنما أمر بدفعه لئلا ينقص إيش الصلاة. فإذا كان مدافعته تستلزم أن تفسد الصلاة فإنه لا يدفع النقص بما هو مفسد، وهذا تعليم جيد وواضح. وفي قوله وقوله فإنما هو شيطان، المراد أنه شيطان من الإنس، فإن من الإنس شياطين كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن هنا فيه رواية أخرى فإن معه القرين، وهذا يدل على أن الشيطان هو الذي أمره بذلك، ولا منافاة بين الحديثين، لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له صار شيطان. أي نعم. طيب، وقوله يمر بين يديه، ما المراد بما بين يديه؟ قيل ما كان بينه وبين موضع قدميه 3 أذرع، وقيل ما بينه وبين موضع ما بين قدميه وموضع سجوده، وهذا هو الصحيح، إلا أن يكون له فراش يصلي عليه، فإلى حد فراشه. لا يضر، لا يضر. لو على صدرها أو على أي شيء، إلا إذا كان رجلا يخشى على نفسه من فساد صلاته إذا مسها، فهنا لا يفعل، يتنحنح تنحنح. لعل الله يهدينا. نعم. السؤال عن درس أمس يكون يوم أمس. نعم نعم. ليس عليه ضمان، لأن لدينا قاعدة يا فهد، وهي كل ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون. هذه قاعدة مفيدة، كل شيء يترتب على المأذون فإنه ليس بالمضمون. لا، إذا طعنه في الكبد أو شيء مقتل، هذا أراد قتله. نعم. ها، ما الحديث لا يدل على هذا، الحديث يدل على أن المراد المقاتل يعني المدافع بقوة. لا يضر، إذا لم وإن مر بين يدي الإمام أفسد صلاة الإمام والمأموم. إيه نعم، لأنه تابع للإمام. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
وهذا من فوائد السترة أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فله أن يمنع من يحول بينه وبينها وله أن يقاتل على ذلك، لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وفي هذا دليل على حسن حال الخلفاء فيما سبق والأمراء، لأن أبا سعيد حين استدل عليه بالحديث سكت ولم يحر جوابا،
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع العدالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 و500